لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ أبو النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد. شروط الجمعة: الرجل الحر المكلف أي البالغ العاقل المسلم المستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق، فإذا توفرت هذه الشروط وجب عليه حضور الجمعة. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: تلزم كل ذكر حر، لقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم والنسائي والترمذي في سننه رحمهم الله. قوله مكلف أي بالغ عاقل، لحديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رواح الجمعة واجب على كل محتلم أي بالغ. رواه النسائي رحمه الله. وعلى الصحيح من المذهب يشترط لوجوب الجمعة سبعة شروط: الإسلام والعقل والذكورية والبلوغ والحرية والاستيطان، وأن لا يكون بينه وبين موضع الجمعة أكثر من فرسخ. فإذا توفرت هذه الشروط وجب على المسلم حضور الجمعة. وعلى الصحيح من المذهب يشترط لوجوب الجمعة سبعة شروط: الإسلام أن يكون مسلماً، والعقل والذكورية أن يكون ذكراً، والبلوغ والحرية، والاستيطان أن يكون ساكناً في وطن وقرية، وأن لا يكون بينه وبين موضع الجمعة أكثر من فرسخ. والفرسخ ثلاثة أميال. قوله مستوطن ببناء يعني ساكن في بناء، وهو قول الأئمة الثلاثة رحمهم الله، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله لا يوجبها على أهل القرى، والصحيح أنها واجبة على أهل القرى. وقال الشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله: وتجب الجمعة على من أقام في غير بناء كالخيام وبيوت الشعر. إذا كان هناك خيام وبيوت شعر الناس يسكنون فيها فعليهم الجمعة. قوله أكثر من فرسخ، التحديد بالفرسخ هو قول مالك رحمه الله، وحده أبو حنيفة رحمه الله بثلاثة فراسخ، وأطلقه الشافعي رحمه الله. وعلى الصحيح من المذهب إذا كانت المسافة فرسخاً يعني ثلاثة أميال فأقل لزمت الجمعة، لأن من كان في هذه المسافة فهو من أهل الجمعة ويسمع النداء غالباً. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: وكان أنس رضي الله عنه في قصره أحياناً يجمع، أي يحضر الجمعة، وأحياناً لا يجمع، وهو بالزاوية على فرسخين. وفي الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي. وأخرج الترمذي رحمه الله عن رجل من أهل قباء عن أبيه رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشهد الجمعة من قباء. وضعف الترمذي رحمه الله هذا الحديث. تنبيه على القول بالتحديد بالفرسخ، هل يكون الابتداء من موضع الجمعة أو من أطراف البلد؟ المذهب الأول أي من موضع الجمعة، فرسخ بداية من موضع الجمعة. قال المؤلف رحمه الله: ولا تجب على مسافر سفر قصر، لما رواه أحمد والترمذي رحمهم الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه في سرية، أي جماعة للجهاد، فوافق ذلك يوم الجمعة، قال: فتقدم أصحابه وقال: أتخلف فأصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ألحقهم. قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه، أي رأى عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فقال: ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ فقال: أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم. فقال عليه السلام: لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت غدوتهم، أنهم خرجوا في سبيل الله. وسافر صلى الله عليه وسلم للحج وللجهاد ولم ينقل بأنه صلى الجمعة. المسافر ليس عليه جمعة. ونقل في الإفصاح رحمه الله اتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله على أن الجمعة لا تجب على صبي الذي هو طفل دون البلوغ، ولا عبد أي مملوك، ولا مسافر، ولا امرأة. تنبيه: صرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن صلاة الجمعة تجب على المسافر إذا كان مقيماً في بلد. قوله: ولا عبد، لحديث طارق بن شهاب رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. رواه أبو داود والحاكم. وقال في التلخيص الحافظ ابن حجر رحمه الله وصححه غير واحد. وقال الخطابي رحمه الله: ليس إسناد هذا الحديث بذلك، يعني بقوي. وطارق بن شهاب رضي الله عنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لقيه ورآه. وقال البيهقي رحمه الله: وإن كان في هذا الحديث إرسال، والمرسل هو ما رفعه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل جيد وله شواهد، وقد ساق البيهقي رحمه الله شواهده في سننه وهي كثيرة كما قال. وقال كثير من العلماء رحمهم الله: تجب صلاة الجمعة على العبد. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يميل إلى هذا القول، يعني العبد تجب عليه الجمعة. قلت: وفي هذا القول قوة، أي قول قوي، لأن حق الله مقدم على حق غيره، وأداء مثل هذه العبادة مستثنى على السيد شرعًا. فالعبد عليه الجمعة. قلت ولا يجب على ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد وامرأة، ومن حضرها أي حضر الجمعة منهم من المسافر أو العبد أو المرأة أجزأته ولم تنعقد به، أي لم يكن من الأربعين، ولم يصح أن يؤم فيها. قوله ولم يصح أن يؤم فيها، أي هؤلاء ليس عليهم جمعة، ولكن لو حضروا لا يكون إماماً للجمعة بل يصلي معهم. وقال الأئمة الثلاثة رحمهم الله: يجوز أن يكون العبد والمسافر إماماً فيها، إلا أن مالكاً رحمه الله استثنى العبد فقال لا تجوز إمامته فيها. قال: ومن سقطت عنه لعذر، بأن كان مريض أو مسافر، وجبت عليه وانعقدت به، يعني إذا حضر يصلي معه. ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح، إذا لم يحضر الجمعة فلا يصح أن يصلي الظهر قبل أن يصلي الإمام الجمعة، وتصح ممن لا تجب عليه، إذا كان مريضاً أو امرأة تصح ممن لا تجب عليه أن يصلي قبل الإمام، والأفضل حتى يصلي الإمام، ينتظر حتى يصلي الإمام. ولا يجوز لمن تلزمه لا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال. إذا كنت تجب عليك الجمعة لا تسافر بعد الزوال، بل صل الجمعة ثم بعد ذلك سافر. دليلنا أنه مخالف لما أمر الله به وما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ففعل ما لم يخاطب به فلم تصح. وقد قال عمر رضي الله عنه: صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والنسائي والبيهقي وابن ماجه رحمهم الله. فدل هذا الأثر على أن الفرض هو الجمعة. ولا يجوز لمن تلزمه أي الجمعة السفر في يومها بعد الزوال الذي تجب عليه الجمعة، لا يجوز أن يسافر بعد الزوال، بل يجب أن يصلي الجمعة ثم يسافر. قال: وهذا قول مالك رحمه الله، وهو اختيار ابن القيم في الهدي زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، ابن القيم رحمه الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز بعد الزوال وقبله، ولكن الصحيح أن من تجب عليه الجمعة لا يسافر بعد الزوال، يصلي الجمعة ثم يسافر. ونقل الشريف أبو جعفر رحمه الله في رؤوس المسائل كتاب عن الشافعي رحمه الله: لا يجوز السفر لا قبل الزوال ولا بعده. فصل: يشترط لصحتها شروط. يشترط لصحة الجمعة شروط ليس منها إذن الإمام، وهو قول مالك والشافعي رحمهم الله، والواقع في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده يشهد لهذا القول. وعن أحمد رحمه الله: إذن الإمام شرط، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. أحدها أي أحد الشروط الوقت، وأوله أول وقت الجمعة أول وقت صلاة العيد، أول وقت الجمعة أول وقت صلاة العيد، وآخره آخر وقت صلاة الظهر، لخبر عبد الله بن سيدان السلمي رضي الله عنه قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر رضي الله عنه فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر رضي الله عنه، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان رضي الله عنه، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدًا عاب ذلك ولا أنكره. قال المجد: جد الإمام ابن تيمية الشيخ عبد السلام رحمه الله في المنتقى كتاب ألفه المجد. قال: رواه الدارقطني والإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله رحمهم الله واحتج به، وقال: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية رضي الله عنهم أنهم صلوها أي الجمعة قبل الزوال انتهى، فإن خرج وقتها قبل التحريم أي قبل تكبيرة الإحرام. وروى أحمد ومسلم عن جابر رضي الله عنه رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا الإبل فنريحها حين تزول الشمس، يعني النواضح التي يسقون عليها الماء. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل، القيلولة الاستراحة نصف النهار، ما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة. قال ابن قتيبة رحمه الله: لا يسمى غداء ولا قائل بعد الزوال، يعني كانوا يصلون الجمعة ثم يتغدون ويقيلون. وقال البخاري رحمه الله أيضا: حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. وأخرج أحمد والبخاري رحمهم الله عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع إلى القائلة النوم نصف النهار فنقيل. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان في، أي ليس للجدار ظل، يعني أنهم يصلون قبل الزوال. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي رحمهم الله. تنبيه: الذي اعتمده الخرقي رحمه الله ورجحه في المغني رحمه الله أن صلاة الجمعة لا تجوز في أول النهار وتجوز قبل الزوال. قلت: ولو قيل في هذا القول قوة لم يكن ذلك ببعيد. قال: فإن خرج وقتها قبل التحريم أي قبل تكبيرة الإحرام صلوا ظهرا وإلا فجمعة. إذا خرج وقتها يصلون الظهر أربع، وإلا إذا أدركوا تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت صلوا جمعة. أي إذا أحرم الإمام ومن معه ثم خرج الوقت صحت صلاتهم. هذا المقدم في المذهب، واختار الموفق والشيخ تقي الدين رحمهم الله وهو الذي مشى عليه في الإقناع، واختاره كثير من الأصحاب أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة، إذا أدرك ركعة من الجمعة أدرك الجمعة، فلو خرج الوقت قبل الركعة الأولى لم تصح، يعني فيصلون الظهر. وهذا القول أقوى دليلاً فالعمل به أولى. الثاني، الشرط الثاني لصلاة الجمعة حضور 40 من أهل وجوبها، أن يحضر الجمعة 40 ممن تجب عليه. وبه قال الشافعي رحمه الله لخبر عبد الرحمن بن كعب بن مالك، وكان قائد أبيه رضي الله عنه بعدما ذهب بصره، فكان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة، يعني قال يرحم الله أسعد بن زرارة. قال ابنه: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة. فقال: لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيد، اسم مكان، أول من صلى بنا الجمعة في هزم النبيد من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات. قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: 40. لما بلغوا 40 صلى بهم جمعة. رواه أبو داود والبيهقي وابن ماجه، وحسن الحافظ ابن حجر إسناده، وصححه ابن حبان والبيهقي رحمهم الله. وعن جابر رضي الله عنه قال: مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة. رواه الدارقطني والبيهقي، وضعفه الحافظ وابن الجوزي والبيهقي رحمه الله. ورواه البيهقي رحمه الله أيضا من وجه آخر، ولفظه: وفي كل 40 فما فوق ذلك جمعة وفطر، أي صلاة عيد الفطر، وأضحى صلاة عيد الأضحى. ولم يتعقبه شيء، ولم يتعقبه بشيء، أي لم يضعف هذا. وروى البيهقي رحمه الله بإسناده أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب إلى أهل المياه فيما بين الشام إلى مكة: أجمعوا إذا بلغتم 40، إذا بلغتم 40 رجل صلوا جمعة. وعن أحمد رحمه الله: تنعقد الجمعة بثلاثة. الإمام أحمد رحمه الله يقول: تنعقد الجمعة بثلاثة، إذا كانوا ثلاثة يصلون جمعة. وبه قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، وقال أبو حنيفة رحمه الله: تنعقد بثلاثة سوى الإمام، أي غير الإمام. وقال مالك رحمه الله: تنعقد بكل عدد تقرى بهم قرية في العادة ويمكنهم الإقامة ويكون بينهم البيع والشراء، إلا أنه منع ذلك في الثلاثة والأربعة وشبههم. قلت: وحيث إنه لم يرد دليل صحيح صريح يعتمد عليه في اشتراط 40، فلا مانع من القول بجواز التجميع وصحة الجمعة ممن لم يبلغ العدد المذكور. الثالث، الشرط الثالث، أن يكونوا بقرية مستوطنين، أن يكون هذا العدد في قرية ساكنين. وبه قال مالك والشافعي رحمهم الله، وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا تجب على أهل القرى، والصحيح أنها تجب. ولنا من الأدلة ما لا يمكن حصره، منها ما تقدم في قصة أسعد بن زرارة رضي الله عنه لما بلغوا 40 صلى بهم جمعة، ومنها ما قاله البخاري رحمه الله في صحيحه: باب الجمعة في القرى والمدن. ثم ساق بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. تقدم بيان ما اختاره الشيخ في هذا رحمه الله. وتصح الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء. فإن دليل ذلك أن أسعد بن زرارة رضي الله عنه جمع لمن حضره في حرة بني بياضة. قال الخطابي رحمه الله: حرة بني بياضة على ميل من المدينة. وتقدم تخريجه. وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، فإن نقصوا قبل إتمامها، أي نقص العدد قبل إتمامها، استأنفوا ظهرا، أي يصلون ظهرا إذا نقص العدد عن 40، ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة. إذا أدركت ركعة من صلاة الجمعة تممها بركعة وتصح لك الجمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر. إذا أدرك أقل من ركعة يوم الجمعة يدخل معهم بنية الظهر ويصلي الظهر. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك. رواه النسائي وابن ماجه واللفظ له. وقد ذكر البيهقي رحمه الله في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما أنهم قالوا: من أدرك من الجمعة ركعة أضاف إليها أخرى، وإن أدرك أقل من ذلك صلى أربعا، أي ظهرا إذا كان نوى الظهر. وبه قال مالك والشافعي والجماهير من العلماء رحمهم الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يتمها جمعة إذا لحق الإمام فيها قبل السلام، ولكن تقدم أنه إذا أدرك ركعة يضيف إليها أخرى وتصح الجمعة. أما إذا أدرك أقل من ركعة يدخل بنية الظهر. دليلنا هو مفهوم الحديث المتقدم كما هو قول أبي هريرة وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم كما تقدم. تنبيه: من أدرك مع الإمام أقل من ركعة له الدخول معه، وتصح له ظهرا بشرطين: أن ينوي الظهر، وأن يكون وقتها قد دخل. ويشترط للجمعة تقدم خطبتين، ويشترط لصلاة الجمعة تقدم خطبتين. من شرط صحتها حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والوصية بتقوى الله عز وجل. شروط الجمعة: شروط خطبة الجمعة حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والوصية بتقوى الله عز وجل، وحضور العدد المشترط تقدم خطبتين لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجزم، أي ناقص. وفي رواية: أبتر، أي مقطوع. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي رحمهم الله. ولفظه: لا يبدأ فيه بالحمد لله أقطع. وروى أحمد والترمذي وحسنه رحمهم الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: الخطبة التي ليس فيها شهادة، أي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، الخطبة التي ليس فيها شهادة كاليد الجذماء، أي التي أصابها مرض الجذام تقطع منه الأعضاء. وقال في الإفصاح رحمه الله: واتفقوا على أن الخطبتين شرط في انعقاد الجمعة إلا أبا حنيفة رحمه الله، فإنه قال: إذا قال الحمد لله ونزل كفاه ذلك. ولكن لا بد من حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية من القرآن والوصية بتقوى الله عز وجل. قوله: ومن شرط صحتها، ومن شرط صحتهما أي الخطبتين. وقد صح، نعم، الحمد لله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية والوصية بتقوى الله. وبذلك قال الشافعي رحمه الله، وقد صح عن مجاهد رحمه الله أنه قال في تفسير قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ورفعنا لك ذكرك، قال: لا أذكر إلا ذكرت. متى ذكر المسلم شهادة أن لا إله إلا الله لا بد أن يذكر شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: وقراءة آية لخبر أم هشام بنت حارثة ابن النعمان رضي الله عنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب. رواه مسلم وأهل السنن رحمهم الله. فقراءة آيات من القرآن في الخطبة لا بد منه. وروى مسلم رحمه الله عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما ويقرأ القرآن ويذكر الناس صلى الله عليه وسلم. قلت: ولم أرى دليلاً يعتمد عليه في اشتراط هذه الأربع في الخطبة، ولا يشترط لهما أي الخطبتان الطهارة، ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة. ومن سننهما أن يخطب على منبر أو موضع عال. قوله: ولا أن يتولاها، ولا أن يتولاهما أي صلاة الجمعة، خطبة الجمعة، من يتولى الصلاة. وقال مالك رحمه الله: لا يصلي إلا من خطب. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز أن يصلي غير الخطيب للعذر. ومن سننهما الخطبتان أن يخطب على منبر أو موضع عال، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال: من جاء إلى الجمعة فليغتسل. رواه البخاري رحمه الله. ويسلم على المأمومين، إذا صعد المنبر يسلم على المأمومين، وبه قال الشافعي رحمه الله. وقال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله: لا يسن السلام عقب الاستقبال لأنه قد سلم حال خروجه، ولكن السنة الرسول كان يسلم إذا صعد المنبر صلى الله عليه وسلم. دليلنا حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم، رواه ابن ماجه وفي إسناده ابن لهيعة، ولكنه يتقوى بعمومات مشروعية التسليم. ورواه البيهقي وابن عدي والطبراني في الأوسط من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال: ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، ثم يجلس إلى فراغ الأذان ويجلس بين الخطبتين ويخطب قائما، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما. متفق عليه. وقال الشافعي رحمه الله: الجلسة بين الخطبتين واجبة. قوله: ويخطب قائما، لقوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوًا انفضوا إليها وتركوك قائما. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. رواه الجماعة، واللفظ للبخاري رحمهم الله. تنبيه: عندنا وعند الحنفية القيام في الخطبة سنة، وعند الشافعية والمالكية يجب القيام. قال: ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا، أي الإمام. أما الاعتماد على السيف فلم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله، وأما القوس والعصا فقد روى أحمد وأبو داود والبيهقي رحمهم الله عن الحكم بن حزن الكلفي رضي الله عنه، وفيه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم سابع سبعة، أي ستة وأنا السابع، أو تاسع تسعة، فلبثنا عنده أيامًا شهدنا فيها الجمعة، فقام متوكئًا على قوس أو عصا فحمد الله وأثنى عليه. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص، وإسناده حسن، فيه شهاب ابن خراش، وقد اختلف فيه، والأكثر وثقوه، وقد صححه ابن السكن وابن خزيمة رحمهم الله. ويقصد تلقاء وجهه، الخطيب ينظر أمامه ويقصر الخطبة ويدعو للمسلمين. لحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، أي علامة على فقه، أن يطول الصلاة وأن يقصر الخطبة. فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. رواه أحمد ومسلم والدارمي في سننه، وأبو داود رحمهم الله. فصل: والجمعة ركعتان، يسن أن يقرأ جهرًا في الأولى بالجمعة سورة الجمعة، وفي الثانية بالمنافقين سورة إذا جاءك المنافقون. قال: وهذا بالإجماع لفعله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد قال عمر رضي الله عنه: صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر، على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وتقدم تخريجه. قوله في الأولى في الركعة الأولى بالجمعة لما رواه عبد الله ابن أبي رافع قال: استخلف مروان أبا هريرة رضي الله عنه فصلى الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين، فقلت له: قرأت بسورتين؟ كان علي رضي الله عنه يقرأ بهما في الكوفة. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما. رواه مسلم وأبو داود والترمذي رحمهم الله. وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، لا تقام الجمعة إلا في موضع واحد إلا لحاجة، إلا لحاجة فيجوز، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله. ونقل ابن هبيرة في الإفصاح رحمه الله عن الأئمة الثلاثة: لا يجوز إقامة الجمعة في أكثر من موضع، ولكن إذا كان لحاجة يجوز. دليلنا عموم قوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وعموم قوله جل ذكره: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله عليه الصلاة والسلام: الدين يسر، وقوله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، أي السهلة، وقوله عليه السلام: يسروا ولا تعسروا. وروى البيهقي رحمه الله وغيره أن عليًا رضي الله عنه كان يخرج يوم العيد إلى المصلى ويستخلف من يصلي بضعفة الناس، إذا كان هناك كبار السن وضعفاء كان يصلي بهم العيد في أماكنهم لأجل العذر. وجه الدلالة منه أنه لم يكن يفعل قبل ذلك، ففعله علي رضي الله عنه للحاجة، وهو من الخلفاء الراشدين علي رضي الله عنه، وحسبك به، ومعلوم ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. أما إذا لم يكن هناك حاجة فيحرم إقامة الجمعة في أكثر من موضع، وهذا بالإجماع، ولا يعتد بخلاف من خالف في هذا. إذا لم يكن هناك عذر فلا تقام الجمعة في مواضع كثيرة. وقال الطحاوي رحمه الله: والصحيح من مذهبنا أنه لا يجوز إقامة الجمعة في أكثر من موضع واحد في المصر، إلا أن يشق الاجتماع لكبر المصر فيجوز في موضعين، وإن دعت الحاجة إلى أكثر جاز. فإن فعلوا أي التعدد فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة، الجمعة الثانية باطلة، وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا. قال قوله فالثانية باطلة، هل المعتبر السبق بتكبيرة الإحرام أي كبر تكبيرة الإحرام قبل الأخرى، أو بالشروع في الخطبة، أو بالفراغ من الصلاة؟ المذهب الأول أي تكبيرة الإحرام. وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، رواه الجماعة رحمهم الله. وقال الموفق رحمه الله: وأكثر السنة بعد الجمعة أربع ركعات. قلت: وهذا القول أقوى دليلاً فالعمل به أولى. واختار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله: إن صلى في بيته صلى ركعتين، وإن صلى في المسجد صلى أربعاً، يعني السنة بعد الجمعة. قوله وأكثرها ست، وجه ذلك هو الجمع بين فعله صلى الله عليه وسلم وقوله، فقد ثبت كما تقدم أنه عليه السلام صلى بعد الجمعة ركعتين. وأخرج الجماعة إلا البخاري رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات. ولنا دليل آخر، وهو ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا كان بمكة وصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين، ثم تقدم فصلى أربعا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين. فقيل له في ذلك فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، رواه أبو داود والبيهقي واللفظ له، وصحح جماعة من الحفاظ إسناده رحمهم الله. ويسن أن يغتسل، يعني يوم الجمعة، وبه قال الثلاثة لقوله عليه الصلاة والسلام، حديث أبي سعيد رضي الله عنه: غسل الجمعة واجب على كل محتلم أي بالغ، رواه البخاري رحمه الله. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، رواه أحمد وأصحاب السنن، وحسنه الترمذي. واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: يجب الغسل على من له عرق أو ريح يتأذى به الناس. إذا كان في جسمه عرق يؤذي الناس فعليه أن يغتسل حتى لا يؤذي المسلمين يوم الجمعة. وابن القيم في كتابه الهدي زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم يميل إلى أن غسل الجمعة واجب بدون هذا القيد الذي ذكره الشيخ، يعني سواء عرق أو غير عرق. وعند الظاهرية غسل الجمعة واجب مطلقا، ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها ماشيا ويدنو من الإمام ليستمع الخطبة. لحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. الله أكبر. رواه النسائي والبخاري واللفظ له رحمهم الله. فينبغي عمل بهذه السنن. قوله: ويبكر إليها، أن يأتي إلى الجمعة مبكرا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني مثل غسل الجنابة، ثم راح أي إلى المسجد يعني في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، كأنما نحر بعيرا وتصدق به في الساعة الأولى، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ذبح بقرة وتصدق بها، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام يعني للخطبة حضرت الملائكة عليهم السلام يستمعون الذكر، متفق عليه، واللفظ للبخاري رحمه الله. قوله: ماشيا، أي جاء إلى الجمعة ماشيا، لحديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه مرفوعا: من غسل واغتسل، أي غسل ثيابه واغتسل، أو غسل زوجته واغتسل، وبكر وابتكر، أي إلى الجمعة، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام أي قرب حتى يسمع الخطبة، ولم يلغو أي لم يتكلم أثناء الخطبة، واستمع، كان له بكل خطوة أجر عمل سنة صيامها وقيامها. سبحان الله. رواه الخمسة وحسنه الترمذي، ورواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه، فضل عظيم. قوله: ويدنو من الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وقوله عليه الصلاة والسلام: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، والنهى أي ليكن قريبا مني أهل الفهم والفقه. وقال علقمة رحمه الله: خرجت مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه، يعني ثلاثة أشخاص جاءوا قبله، فقال: رابع أربعة، أي أنا رابع، وما رابع أربعة ببيت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعات، الأول والثاني والثالث. ثم قال: رابع أربعة، وما رابع أربعة ببعيد. رواه ابن ماجه وابن أبي عاصم والقزويني وحسن المنذري إسناده رحمه الله. رحمهم الله، ويقرأ سورة الكهف في يومها، ويكثر الدعاء، ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لما رواه الحاكم والنسائي والبيهقي في المجلد الثالث من السنن الكبرى بإسناده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. ثم قال البيهقي ورواه سعيد بن منصور عن هشيم فوقفه على أبي سعيد رضي الله عنه قال: ويكثر من الدعاء، لحديث أوس بن أوس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد ألمت؟ يقولون: بليت، يعني جسدك بلي. قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والدارمي والحاكم وصححه رحمهم الله. ولا يتخطى رقاب الناس، أي إذا جاء إلى المسجد لا يتخطى رقاب الناس، يجلس حيث انتهى به المجلس، يحرم ذلك بالإجماع لغير حاجة، أي تخطي الرقاب، لحديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له: اجلس، فقد آذيت وأنيت، يعني آذيت وتأخرت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي وابن الجارود رحمهم الله. فتخطي الرقاب أذى للناس، إلا أن يكون إماماً يعني فمضطر إلى تخطي الرقاب، ولكن يكون برفق أو إلى فرجة، يعني ورأى فرجة أمامه، وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه، إنسان جالس لا يجوز أن تقيمه وتجلس مكانه، هذا ظلم، إلا من قدم صاحباً له فجلس في موضع يحفظه له، لعموم ما في الصحيحين رحمهم الله من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه في قصة الثلاثة الذين حضروا، وفيه: فأما أحدهما فرأى فرجة، أي سعة في الحلقة، فجلس فيها، ولقوله صلى الله عليه وسلم: سدوا الخلل وحاذوا بين المناكب، ولقوله عليه السلام: من وصل صفا وصله الله. وحرم أن يقيم غيره، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم أخاه من مقعده ويجلس فيه، متفق عليه، واللفظ للبخاري. وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: وإذا فرش مصلى ولم يجلس عليه ليس له ذلك ولغيره رفعه، في أظهر قولي العلماء، لكن إذا فرش وجلس فهو أحق به. ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به، أي أحق من مجلسه. ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، أي يخفف القراءة ويتمم الركوع والسجود، وهو قول الشافعي رحمه الله، وقال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله: يجلس ويكره له أن يركع، لعلهم ما بلغهم الحديث، فالنبي أمر من دخل أن يصلي ركعتين. دليلنا حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، أي يخفف القراءة ويتمم الركوع والسجود. رواه مسلم رحمه الله. وعنه أيضا قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فقال: يا فلان صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. متفق عليه. ورواه الخمسة والدارقطني والبيهقي رحمهم الله.